الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلاته دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بمناسبة هذا الحديث في باب الحج حج المندوب تعرضنا للرواية الواحدة الواردة في المقام، وباعتبار وجود نسختين لهذه الرواية تعرضنا لبعض الأمور، منها في تصورنا الراوي الأساس لهذا الحديث وهو أحمد بن هلال العبرتائي. أحمد بن هلال اختلف فيه، وقلنا أن الأصحاب تكلموا في ذلك، وتعرضنا إجمالا لكلام الأستاذ رحمه الله في كتاب الحج، وهذا الكلام الذي أفاده في كتاب الحج أفاده بشيء من التفصيل، ترى نفس الكلام لم يغير في كتاب المعجم، وقرأتم أمس كتاب المعجم ولا بقية عبارات المعجم بخونين تا روشن بشه. وطبعا بالنسبة إلى
أحمد
بله بعد از عبارت شیخ در رجال و در فهرست و اینها عبارت مرحوم خدای خوبی رو بخونه.
عقول ایشان؟
بله
عقولی که میگن؟
بله عقول ایشان، دیروزم درس بس نبود، امروز انشاءالله برای توضیح مطلب.
عقول لا یم بر اشکال و فساد رجل من جهت عقیدته، بل لا یم خود استفاده تا انه لم یکن یتدین به شیء.
الشيء الذي اعتمد عليه الأستاذ أنه نسب إليه متهما في دينه قاليا كما قال الشيخ، وكان ناصبيا رجع عن التشريع للناس كما نقله الشيخ الصدوق عن سعد بن عبد الله. هذا فساد عقيدته. نعم
سعد بن عبد الله
روى الشيخ الصدوق عن ابن الوليد عن سعد، هذا الكلام نغله ونشير إليه فيما بعد نذكره.
ومن ثم كان يظهر القلوب والنسبة أخرى،
هذا لا يظهر من عبارة هؤلاء القوم. الذي قال الشيخ قاليا متهما في دينه هذا المردم، والذي يظهر من سعد بن عبد الله عبارته رجع ما رأينا وما سمعنا بمتشيع رجع إلى الناس إلا أحمد بن هلال، وهذا ليس فيها أنه مرة كان خاليا ومرة كان، لعله فترة كان شيعيا ثم صار ناصبيا ثم بعد رجع صار خاليا من الشيعة، أو بالعكس في فترات مختلفة، لكن يظهر الناس مرة والقلوب أخرى هلا لا. نعم هنا شيء سعد بن عبد الله تعبيره ما رأينا وما سمعنا بمتشيع رجع، تعبير رجع موجود فيه، هل مراده من هذه العبارة أنه ابتداء كان ناصبيا ثم صار شيعيا ثم رجع إلى الناس؟ أستبعد مراده هذا المعنى، جدا أستبعد. ظاهرا رجع إلى الناس وإن ترك التشيع وصار ناصبيا ظاهرا، ولا تعبير برجع إلى الناس بعيد، يعني عجيب، لم يذكر له سابق في شيء من الكتب أنه كان ناصبيا فصار شيعيا ثم صار ناصبيا، رجع أي عاد كأنه كان أولا، لكن ظاهرا رجع يعني ترك، مراد من الرجوع هنا الترك. ما سمعنا بشيعيا ترك التشيع وصار ناصبيا إلا أحمد بن هلال، ليس معنى ذلك هذا الاحتمال أنه كان ناصبيا ثم صار شيعيا ثم رجع إلى الناس. على أنت عم تفضل.
وما ذلك لا يهمنا إثبات ذلك إلا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية.
مساله العمل به اعتبار الغلو، لانه من جمله شؤون الغلو ترك الواجبات واتيان المحرمات. لبا هو نسب اليه الغلو والاتهام في الدين والنسب. هذه النسب الثلاث طبعا، هذه النسب الثلاث طبعا امرها راجع الى العقيده لا الى العمل. نعم تفضل.
في سقوط الروايه عن الحجيه بعد بساقه الراوي والذي
طبعا فساد العقيده و خصوصا ان يكون مرتبط بخط الغلوب مثلا او بالنواصب طبعا يؤثر في روايته من جهه اخرى، بانه مثلا ياتي بالروايات التي او بالروايات التي نسخته مشبهه، وياتي بروايات في عدم تأييد اهل البيت وخط اهل البيت، او مثلا روايه في مسائل ما ترتبط بالغلو مثل ترک الصلاة و مشابه ذلك الغلو بالعقائدی الى آخری. نعم.
والذي يظهر من كلام النجاشي صادق الرواية انه في نفسه ثقة ولا ينافيه قوله يعرف منها و ينكر الا ينافيه الا تنافي بين بساقة الراوي و روايته امورا منكرة من جهة كذب من حدثه بها، بل ان وقوعه في اسناد تفسير
لوقوعه في اسناد تفسير
ابي هو يدل على توثيقه يا كم شو روا عن فلان بعد ميره در کجا در کامل زيارت فلان
بعد طريق نقل ميکنه و طريق شعر
نمیخوان بعد ما يو اي دوزال تفسير شيخو بخونن
بخونن چرا دیگه هرچی عقوله ایشون هست بخونه.
و من ما یعنی دو زالکم تفسیر و شیخ بین ما رواه و حال استقامه و ما رواه و بعدها
هذا موجود، هذا شیئا فی حقی موجود انه یعمل به ما رواه و حال استقامه و لا یعمل به ما رواه و فی حال ضعف بعد استقامه انحراف و ضلال. نعم.
فإنه لا يقود أن يكون فيه شهادة ببساقته، فإنه لم يكن ثقة لم يجوز العمل برواياته حال الاستقامة أيضا.
لكن هذا مبني على أن الشيخ رحمه الله مبناه بالحجية مثل مبنى سيد الخوي مثلا، لكن لم يعلم هذا الشيء. نعم تفضل. مختصرا قلنا بعد لا يوجد الإطالة وعرضنا مراعاة الأدب مع الأستاذ رحمه الله. على عین لما يفسر عبارتن على ضوء مبنى مبنی على اتحاد المبنیه، یعنی مبنى شیخ حجیه مثل مبنى سید خوی فی الحجیه، و نستطیع انه جزمن خلاف ذلك مو احتمال. نعم تفضل.
جزمن
خوال جزمن دلی بزی خیلی مولا نقطی داشت.
و اما تفسیر ابن قزائری فظاهر انه یرجو الى تفسیر شیخ قدس سره، و الا فلو کان الرجل صحتن او غیر صحتن فکیفه یفرق فی بین روایاته عن کتاب ابن محبوب و نوادر ابن ابی امیه و بین غیرها.
خب لو کان صحتن فی الکل یقبل مو فقط فی هذین الکتاب، لو کان مبنا ابن القضائری کالاستاذ خب فی الکل یقبل و کان صحتن فی الکل یقبل، ليش بخصوص الكتابين يا أبا؟ نعم.
فالمتعسلو أن الظاهرة أن أحمد بن هلال ثقة، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته على ما نراه من وجهة خبر الثقة مطلقا.
خب هذا رأيه رحمه. طبعا متعارف يقرأ على ما نراه، نراه يعني الله يبينا لا ينسب إلى نفسه ينسب إلى الله، من حجیت خبر ثقه. اون از شرح نامفصلن ان حجیت خبر ثقه لم یکن مده و احد من علماء اینا طول تاریخ تقریبا الا القلیل جدا، و العلامه من کان بعد و آمن به حجیت خبر صحیح مو المؤسن، العلامه لا یومن به حجیت خبر المؤسن و کلالک المرحوم صاحب المدارک و المعالم، واضح جدا من سیرته. و اما سنه کلا نعم اذا کان راوی ثقتن کان عندهم کلام، و این کان مثلا به اصطلاح رافضی هن و کان من اهل البدع تقبل روایتو من جهت الوثاق و تأیید مثلا به شواهد، مثلا و حتی به نسبت الى اهل البدع قال بعضم اذا کان راوی ثقتن ولکنه من اهل البدع مع ذلك اذا کان رأسا فی البدعت و الضلاله فلا تقبل روایت و این کان ثقت علی ما افاده رحمه الله من مبانیه الخاص نصافی النقول الحجیت تعبدیه لخبر ثقت تعمل الحجیت تعبدیه به مبنا ان العقلاء متعبیران تعبد به خبر ثقه و شارع املا هاده سیره حالا المطلب رو میسید شرحنا کرارا و مرارا بل مثل العلام رحمه الله اصولا لا یعمل بالخبر الموثق اصلا صاحب المدارک این هم صور سید حتما رآ هاده شیع به وضوح به المدارک اصلا صاحب المعالم لما کتب کتاب المنتقى منتقى الجمان فی الاحادیث الصحابه الحسان اصلا لا یعمل بالموثقات و لذا یقعن صاحب الحدائق على صاحب المدارک فی مورد عمل به خبر ابن فضال معنه و بطهیم صحیح هو فی مورد عمل اشتباه لا اصولا فی کتاب المدارک لا یعمل به روایات الفتحیه و الواقفیه واضح مسلک و واضح به خلاف ما افاده الاستاد رحمه الله
تو معالم استراحتا بگو وقتی مدبر حرف عقیدتی داره چه ایمنی لکه
بله ثم فی معالم موجود سألتو قال سألتو ابن علامه انه لم لا تعمل برایت فلان قال هو کان مثلا واقفیا او فضحیا و هل هناک مثلا خلاف العدال اکثر من انحراف المذهب یصرح بذلك و علا ای حالن و اهل سنه صرحوا بذلك کرارا از صحیح عندهم ما یرویه عدل ضابط یصرحون بذلك ان مثله الى آخر الاسناد لیس فیه ما یرویه ثقه عدلون ضابط تمسکون بالآیه المبارکه ان شاء الله فاسقون به نبع واضح جدا انا اتعجب من الاستاذ رحمه الله مع جلاله قدره طبعا اكثر شيء منشأ هذه الامور قله التتبع انصافا في المدرسه النجفيه التتبع قليل يعني مراجعه الكلمات سنه شيعه غيرهما في التاريخ في الاحاديث الكلمات هذا قليل من هذه الجهه ظاهرا قله التتبع منشأ و الا واضح من یراج سیرت العلماء سنتن و شیعه نعم اذا کان راوی ثقتن ولو کان منحرفن به شرائط یعملون به خبری و معذاری قسمون لا یعمل یقول شیعی مثلا قالی لا یعمل به روایت واضح من یراج کتبان و این کان صدوان و این کان محل حصد یصرحون به ذلك لهم تصریح به ذلك و اصحابنا خب مثل العلامه رحمه الله و صاحب المدارک و المعالم و تصریحاتهم و قسم منهم فقط بالخبر الصحیح عمل حتی بالحسن لا یعمل قلنا العلامه یعمل بالخبر الحسن اذا لم يكن له معارض بالصحیح مطلقا ما بالحسن اذا لم يكن هذا الذي يظهر من کتاب المختلف له و اما مبناه في الرجاء في الدرايه في الحديث الان يعني غير واضح لكن في المختلف عدة موارد يقول الحديث حسن ولا معارض له فيقبل فلا يتوقف على التوثيق والوثاق مع أن الحسن هو إمامي ممدوح لم يرد فيه توثيق فتصريح من الجانبين بالعمل وعدم العمل بالنسبة إلى الوثاق وقريب هذا الكلام من الأستاذ رحمه الله ولذا قال على ما نراه يعني هذا مبناه ولكن الشيخ توسي و ابن القضائري كان مبنى هذا فلا نعم تفضل ثم هذا التعبير من ابن القضائري يقول إلا هذين الكتابين فإن هذا الكتاب له نسخ كثيرة مشهورة فحينئذ يروى بما يعمل به بما رواه احمد ابن هلال ثم ذكرنا انه مع ذلك كل كلام ابن القضائري لابد ان يفسر تفسير اخر مو هذا التفسير الذي ابتداء ونذكر تفسير هذا كلام ابن القضائري والا الان بالفعل يوجد عندنا بالفعل الان موجود عندنا روايات عن احمد ابن هلال عن ابن ابي عمر و شازه مثل روايات الخمس الهدين الان بالفعل موجود و الاستاد تصور و کدار لعله غیره هو لعله غیره هم ایلان تصوره ها در شی و انهو مثلا مراد هو ما کان من روایت احمد ابن هلال ان کتب نبی عمر تقبل لا حتی آدم لا تقبل مطلقا ظاهرا مراد هو شی آخر نتعرض له انشاءالله
و کیف کان فطریق الصدوق الی ابوه و محمد بن الحسن رضی الله عنهما ان سعد بن عبدالله ان احمد بن هلال و طریق صحیح.
خب احمد بن هلال هو سعد رماه بالناس سعد رماه بالناس لا يوجد عندنا شخص آخر غيره رماه بالناس ولا سعد بن عبدالله و سعد بن عبدالله روا تراثه هذا غريب جدا و خصوصا و ان الرابی من بعده مثلا والد صدوق مثلا نفهم ان سعدن روا عنه في حال استقامتی لكن لما رآه ناسبی خب ليس من المناسب ان يروي عن الناسبی یعنی هناك والد صدوق يتوقف يقول صحيح روا عنه لكن نتوقف الا ان يدعي انه رواه عنه في حال الاستقامه و يعني قبل الناس من دون ان يشير الى انه في اي زمان نصب الرجل صار ناصبيا ام لا. على عين كلام غريب يعني لا فقط بلحاظ سعد بلحاظ من جاء من بعد سعد. خب يدرون ان سعد كان يتكلم في هذا الرجل الناصبيا فالترويج كلامه وكتبه خصوصا كتاب عمل يوم وليله هذا امر غير صحيح. امس نقلنا شيء اسم المناسب قبل ان انسى قلت كتاب عمل و کان فی ذهنی رأی تو هذا المطلب لأن من جملت من کان لهم کتاب قلنا عدت اشخاص لهم کتاب یوم و لیله انا استوهرت هذا المعنى من حیث المجموع و لا انصافا لیس صریحا و هو انه یبدو على عین ان قبل به اصطلاح کتاب فقه و کان هنا کتاب با عنوان یوم و لیله ظاهرن و با عنوان کتاب عمل ظاهرن کان موجود و عدت اشخاص مثلا هو کاتب قد صنف کما صنف غیر واحد کتابا یوم و لیله کتب لیل و لیله لیسه و قد اضیف کتاب یوم و لیله الى احمد ابن عبدالله ابن مهران الکرخی المعروف ابن خانبه او خواب اینا کاتب خابنه خانبه کما تأتی ترجمت او و الا ولده محمد ابن احمد ابن عبدالله. من این عبارت را الان از کتاب تحذیر المقال آیه ابتهی جلد دوم سوم از صفحه 325 نقل کرده ایشون کما ذکره النجاشی فی ترجمته یعنی محمد ابن انا اتصور ها در کتاب کان مشهورن ابن خانبه کما ذکره النجاشی فی ترجمتی و روا عن ابن نوح استادهی عن صفوانی عن الحسن ابن محمد ابن الوجنا النصیبی قال کتبنا الى ابی محمد یعنی الامام الهادی قلت لكم احتمل هذه الكتب نشرت من سنة 230-40 عنوان اليوم فسأله ان یکتب او یخرج الینا کتابا نعملو به کتابا نعملو به یعنی مثل رسال عملیه فأخرج الینا کتاب عمل تعبیرها کلا شما نگاه کنید در نجاشی محمد ابن احمد ابن عبدالله خانبه بیانه محمد ابن احمد ابن عبدالله فأخرج قلت لكم رأيت في موضع کتاب عمل کتاب عمله قال صفوانی نسخته فقابل بها کتاب ابن خانبه یعنی الامام الهادی الکتاب الذي ارسله للعمل کتاب ابن خانبه زیادت حروف او نقصان حروف یسیره محمد ابن احمد ابن عبدالله
احمد ابن عبدالله ابن مهران المعروف ابن خانبه
نه پسر ایشان محمد ابن احمد پدرم داره پسرم داره محمد ابن احمد ابن عبدالله هذه العباره کتابا نعملو به انا قلت لكم كان في ذهني سابقا ان كتاب يوم ليله اعمال مستحبات لكن هذا كتابا نعمل به
رساله عمليه باشه
فاخرج الينا كتاب عمل كتاب عمل رساله عمليه مثل رساله عمليه موجوده عندنا قال الصفوانی نسخت و فقابل بها کتاب ابن خانبه زیادت حروف. طبعا هنا کاتب کتاب ابن خانبه، احتمالا کتاب والدی و کتاب الولد، لکن هنا سید الابطهی رحمه الله ذکر فی ترجمه الولد.
خواستیم
بخونیم. دیدیم
محمد ابن احمد ابن عبدالله ابن مهران ابن خانبه هل کرخی ابو جعفر لوالده احمد.
هل کرخی یعنی من شیعت بغداد خانه فلکر، عبارت اخرى عن البغدادی، محلت شیعه فی بغداد. نه
ابو جعفر لوالده احمد بن عبدالله مقادمت الى رضاه السلام و هم بنت من اصحابنا کبیر رب الحمیری عن محمد بن اسحاق بن خانبه عن عمه محمد بن عبدالله بن خانبه بن ابراهیم بن زیاد الکرخی زیاد الکرخی عن ابی عبدالله علیه السلام و کان محمدون ثقتا سلیما له کتب منها کتاب التعدیب
کتاب و تعدیب کتاب و یومن و لیله. کتاب و تعدیب نسبه او از شیخ طوسی الى ابن الى چشم شلمغانی. کتاب شلمغانی الذي يقال کتاب هو رضا هو کتاب شلمغانی. تأملو
چه
احتمالی دو کتاب باشه؟ لا، کتابین یعنی دو نفر با اختلاف رأی، مثل رساله عملیه. الان ما ده ها نسخه رساله عملیه داریم، اصلش یکیه، مال آقای بروجردی 50 خورده سال قبل. هی آمدن بقیه همونه، کمی کم و زیاد کردن. روشن شد؟ احتمالاً اگر شلمغانی داره همون کتاب اصلی جابجا کرده بعضی از روایات، جابجا نه، بعضی رو قبول کرده بعضی رو قبول نکرده، یکی دیگه جاش گذاشته. فکتاب و شلمغانی اسمو التکلیف لی اسد حسن السعد مصرن على ان کتاب فقره و هو التکلیف، لکن از نجای الشیخ طوسی فلغیب یذکر کتابه التعدیب و هنا هم یقول ابن خانبه کتاب التعدیب کتاب یومن و لیله، احتمالا مراد هذا المعنا، یعنی کتاب و تعدیب کتاب یوم و لیله تفسیرون لکتاب التعدیب. سواله فاسم الکتاب کتاب و تعدیب، وصف او کتاب و یوم و لیله، یعنی رساله عملیه، کتاب للعمل. و الغریب انها دل اسم نصب الى شلمغانی و سیر حسن سعد تصور ان فقر رضا هو کتاب شلمغانی، لکن کتاب شلمغانی فی نجاشی و غیر کتاب تکلیف نجاشی لا ادری الان ذکر و امدا و شیخ ذکره با عنوان کتاب تعدیب فلغیبه ذکره با عنوان کتاب. لیس من البعید اذا فرضنا ان شلمغانی کتب هذا الکتاب هو استمرار لکتاب تعدیب ابن خانبه الذي طلب من الامام العسکری الامام الهادی ان یخرج لهم کتاب عمل فاخرج الیهم کتابا یقول الصفوانی یشبه کتاب ابن خانبه زیادت احرف او نقصان احرف. هذا تعبیر غریب. هذا یوصلنا الى جذور کتاب فقه رضا ایضا. کتاب و تعدیب اقراو کتاب و تعدیب. الان کنان انصار کتاب و تعدیب کتاب و یوم این کتابین، احتمالا کتاب و تعدیب اسم الکتاب، کتاب و یومن و لیله وصف الکتاب.
احتمال
عجیب. بلا؟
احتمال عجیب.
اذا صح هذا المطلب اليوم قلنا هو مسئله غریبه. یعنی انا قلت لكم کتاب موجود في كلمات كثيرا ان الكتاب يرجع كتاب فقره الى سنه 250 امس قلت 240 30 الى 350 اذا كان الرجوع الى سنه 230 هو هذا كتاب ابن خانبه التعديل كتاب التعديل بقي شو هنا
كتاب يامل وليلتين اخبرنا
عبد الله کتاب و تعدیب کتاب و یومن و لیله اخبرنا ابو العباس مراد و ابن نوح. نعم خبر
قال حدثنا الصفوانی
هذا الذي النسخ المعروف من جملة النسخ و النسخ الموجوده صفوانی من الراوین لكتاب الكليني رحمه الله محمد بن احمد الصفوانی نسخة الصفوانی معروف من كتاب الكليني. نعم الكافي
اینجا صحبانی از راویه کتاب کلینیه. الان به چه اعتبار شما این نکته
رو خودش جزء روات اجله است؟ من جمله کتاب کلینی کلام ما داریم یکی از رواتش صحبانیه. به اینجا ربطی نداره. نه خواستم اسم صفوانی رو ببرم. الان در همین کتاب کافی برجا داره فی نسخت صفوانی یه زیاداتی در نسخه صفوانی بقیه نسخه می. اصلا صفوانی در کتاب تهذیب جزو روات کتاب کافیه، در مشیخه تهذیب جزو اجلای اصحاب بغدادی ما، جزو بغدادی ها سیخن. انا صفوانی اخبرنا ابن نوح و هو بغدادی و سکن البصره. انا صفوانی و هو فی الاصل به اصطلاح بغدادی و ان
قال حدثنا الحسن بن محمد بن الوجنا ابو محمد النصيبي
من نصيبين شمال العراق. بله. قال
قال كتبنا الى ابي محمد عليه السلام
الامام الهادي حالا مناسب لسنوات 230 240 250 ان يكتب او يخرج الينا كتابا
نساله ان یکتب او یخرج علینا کتابا نعمل بهی فاخرج علینا.
خب آیه تعبیر جمیل هذا تعبیر، اما هو به نفسی یکتب اما اداره لا را یرا مصلحه فی الکتابه یخرج علینا، مثلا یرجعنا الی کتاب. ان یکتب هو به نفسی، ان یخرج لا کتاب شخص آخر. ففی الواقع قال الامام اخرج مو کتب به نفسی. نحن قلنا ان الائمه لشؤون مختلفه لم يكتبوا كتابا مثل الشافعي كتاب الام او مثل مالك موطا، لم يكتبوا هذا الشيء، نکات خاصه به. فاخرج الينا كتاب عمل، كتاب عمل يعني رساله عمليه. نحن اليوم نقول رساله يعني ما تغير، صار 12 قرن نفس التعبير، ذاك الزمان كتاب عمل الان رساله عمليه. هذا من سنة مثلا 230 نحن الان في سنة 440-30 نقول رسالة عملية. فأخرج إلينا كتاب عمل قال الصفواني
نسخته فقابل
به كتاب ابن خانبه زيادة حروف أو نقصان حروف، فلذا ليس من البعيد أن الشلمغاني أيضا أخذ كتاب التعديل وغيره مثلا. و هذا الكتاب كما انا قلت كرارا لعله سنوات انا اذكر في الابحاث مذكور هذا كتاب فقه الرضاي، انا كنت اقول سابقا 250 و 350 هذا اللي تقدم مني كرارا، لكن انصافا بعد التأمل احتمالا 240 230 هم هذا الاحتمال موجود. كتاب فقه الرضا منشأه في هذه السنوات، يعني مسلك الكتاب ومنهج الكتاب واسلوب الكتاب يتناسب مع هذا العصر الذي كتبه. مثلا ابن هلال، احمد ابن هلال متوفى في 207 احتمالا 230 40، لانه ذكر من اصحاب الهادي عليه السلام، احتمالا هو ايضا اخذ هذا الكتاب كتاب عمل يوم، عمل يوم وليله اخذه من هذا العنوان. على ان يبدو في هذه الفتره كتب وايد الامام احد هذه النسخ وهو كتاب التهذيب لابن خانبه الولد، مثل لعله اخذه من والده، والده هم نسب اليه كتاب التهذيب. على ان كيف ما كان هذا تأييد لان المراد بكتاب يوم وليله رسالة عملية، و رسالة العملية في ذاك الزمان يشبه كتاب فقه الرضا. فبناء على هذا تقريبا فقه الرضا في وسط السلسلة، بداياته من زمان الإمام الهادي و لعله من زمان الإمام جواد، و نهاياته مثل الشيخ الصدوق في المغنع والهداية، و إلى حد ما الشيخ المفيد في المغنع و الشيخ الطوسي في النهاية، إلى حد ما مع بعض التغيير. هذه السلسلة في الفقه الشيعي والمسلك الشيعي الاعتماد على الروايات والفتاوى تكون عين النصوص، أو ما كان يسميه السيد البرجدي رحمه الله الأصول المتلقات، يعني الفتاوى المتلقات من أهل البيت التي هي نصوص الروايات. بل نعم تفضل. روشن شد؟ آه
دیگه نمیدونم اگه مثلا چیزی میخواید صدق و له کتاب الزکات و کتاب الحج و کتاب الجوهر و له کتاب الزکات و کتاب الحج و کتاب الجوهر.
نه اون ربطی ما نداره دیگه. احمد ابن هلال چیزی نداره، احمد ابن هلال مال صدوق فقط طریقش داره.
احمد ابن هلال باز
بعد از طریق صدوق، چون احتمالا طریق فقه، چون در مشیخی ایشون طریق نداره به احمد ابن هلال مستقیم نقل نمیکنه و غالبا طریق صدوق
آورد دیگه از طریقش و ابن ولید.
نه ابن ولید از سعد، از طریق سعد نقل کرد. از طریق سعد از احمد ابن هلال.
عن سعد بن عبد الله عن احمد بن هلال و طریق صحیح بعد از فرقه و طبقته فی الحدیث شروع میشه.
نه مال شیخ طوسی رو نداره. نه چون شیخ طوسی ظاهرا طریق داره به احمد بن هلال. دیروز خونه یادم تو حافظه ما کمی خراب هم شده.
و قال شیخ احمد بن هلال از ابتاهی و ابتا قریت من نواهی بلد اسکاف و هو من بنی جنید ولد از سنه 180 و مات سنه 267 و کان غالی المتهمن فی دینه و قد روا اکثر اصول اصحابنا همین و ذکر ابو فی رجالهی فی اصحاب الهدی.
شیخ بهش طریق نداره. راسته یاد آمد این اکثر اصول اصحابنا. اول به خدمت کن به نسبت الى احمد ابن هلال الکلام طویل و انصافا طویل و ذیلی احتاج الى تفصیل و حسب القاعده التي ذکرنا کرارا و مرارا اصحابنا المتأخرون تدریجا تکلموا حوله اکثر من السابقین. مثلا مرحوم الشیخ المامغانی فی تنقیحه تعرض له، طبعا الشیخ المامغانی رأیت فی مورد من التنقیح ذاکر فی الهامش انه لیس من طبقت اصحاب الجواد سلام الله علیه، قطعا ها در تعبیر موجود فی هامشهی رحمه الله. اول به خدمت کن لعل مراده رحمه الله لم یذکر فی اصحاب الجواد صلوات الله سلامه علیه و حالا یحتاج الى تأمل، یعنی واقعا نحن نتعجب انه لماذا لم یذکر فی اصحاب الجواد و ذکره شیخ فی اصحاب الهادی و العسکری. و اما به نسبت الى اصحاب الجواد امس بیان نذکر نهاده شیخ ان الذي یظهر من مجموع الكلمات انه لما استشهد الامام الجواد سلام الله علیه فی بغداد کان عمر احمد ابن هلال 40 سنه ولد فی سنه 180 ففی سنه 220 عمره 40 سنه و عادتا قاعدتا من اصحاب الامام الجواد، یعنی ادرک الجواد کاملا مؤنه و ادرک امامت الجواد من بعد عمر 20 سنه هو سابقا عمر 20 سنه یعد اول مرحله لطلب العلم.
چه سنه
بوده زمان شهادت بوده امام جواد؟ شون معتین و اشین 220 شهادت شد. فهو کان عمره رحمه الله ذاک الوقت 40 سنه فکیف مثلا یتصور رحمه الله انه لم یدرک الجواد لیس من طبقت مولانا الجواد. نعم صحیح الشیخ طوسی رحمه الله ذکره فی اصحاب الهادی لکن هادا فیه کلام اصولا انه لم یکن من المناسب لانه الان موجود فی روایات موجوده عندنا لیس له روایه عن الامام الهادی فقطعا هو ادرک الامام الهادی ادرک الامام اصلا ادرک الامام الرضا علیه السلام بعد بلوغه مو بعد سن بعد سن العشرین فتره طویله فتره قصیده و ادرک الامام الجواد و الامام الهادی تماما و الامام لانه توفی فی ایام الغیبت الصغرا.
پس چرا میگه فیه کلام و کلام بعد دیگه امام هادی هم دیده؟
یعنی نحن نتعجب من الشیخ ریش ذکر او برد فی اصحاب الهادی اذا کان مراد او روایت او الان لم نجد روایت عن الامام الهادی. به نسب الامام العسکری صلوات الله سلامه علیه هو له توقیعات الامام العسکری صحیح لهو کم کتاب کم رساله. بلی هنا السيد الأبتحي في الجزء الثالث آخر ما صار في مجال المراجعة بكاتب أبا الحسن الأخير العسكري في أدخ مملوك له قد هرب كما في الفقير وفي شهادة امرأة وحدها على وصية رجل كما في بياناتنا التهذيب أنه إبراهيم محمد الحمداني في الوصية بالسلف وفي معان الأخبار ايضا في معنى توبة النسو فهو عدة روايات عند بنحو المكاتبة لأن الإمام العسكري كان في سامراء وكان مسجون في بيته وكما روى في الغيبة عن أبي محمد العسكري يعني الإمام الهادي أبي إمام العسكري النس على الحجة بلي فحينئذ نتعجب من مثل الشيخ الإمام الغاني وقطعا أدرك الإمام أدرك الإمام الجواد تماما يعني من أوله إلى آخره هو كبير السن بعد 20 سنة. ثم بالنسبة إلى أحمد بن هلال قطعا الآن فقط هذه النقطة بعد ذلك نذكر نقاط ظاهرا جاء من عبرتا عبرتا قرية بين واسط و بين بغداد من أعمال النهروان جاء إلى الكوفة وتحمل الحديث من الرواة الكوفيين و ثم ظاهرا في اواخر في ماضي بعد اي سنه جاء الى بغداد في کرخ محل شیعه في بغداد سكن کرخ ولذا له يقال له احمد ابن هلال الكرخي و توجد روايه احمد ابن هليل البيهلي هليل الكرخي ظاهر نفسه في كتاب اصول الكافي في الغيبه انا الحسين ابن محمد الاشعري استاذي الثقة الكليني يربي انا احمد ابن هلال هذا الذي محل كلام انا عثمان ابن عيسى انا خالد ابن نجيح يا نجيح انا زرارة ابن اعيان ظاهرا خالد لا بس والان لا يحضرني فعلا حاله لكن السند الى الان معتبر لا بس به خالد ابن نجيح الجواز جوان جوان موجود اسمه في البخاري في النجاشي موجود لكن اظنه هو ثقه این خالد ابن نجيح بیاریم یا نجيح الجواز جوان اختلفوا في ضبط الكلمه والكلمه غير واضحه على این خالد ابن نجيح ان زراره هو کلمه جواز جواز جوان جوان ما دیدم یه تابحری دقیقا یا قال قال فلان کذا قال هذا قال فلان لا یعنی از معجم بخونید از معجم
خالد ابن نجیح یا نجیح مصاحب خالد ابن نجیح الخزاز مصاحب خالد الجربان جوان بخشن
باشه نمیدونم میان چند جور هنده شده خیلی بحث دوش نداره
والا نجاشی خالد ابن نجیح الجربان مولان مولان کوفیون یکنا عبا عبدالله ربا عن عبی عبدالله و عبی الحسن رحیم السلام خالد ابن نجیح الجواز یا جواز کوفی من اصحاب صادق علیه السلام نجار الشیخ و عده من دون توصیفی من جواز کوفی که اصحاب کاظم علیه السلام قائلا روا عن ابی عبدالله علیه السلام و عده آن برقی خالد ابن بعد
نجاشی فقط لم یذکر له کتاب قد ذکره هذا بحث رجالی عنده
گفتم
او
بیرم نجاشی تو اینجا هیچ از نجاشی نمیاد در موردش
کجا؟
در آیه خویی
الان میگه نگفتیم قال نجاشی
نه منظورم اینه که تریم ملیم نمیاره
اصلا اسم کتاب نمیارده برای
هیچی میخوام خود نجاشی هم ببینم
داره نجاشی داره که بعضی افراد رو فقط به اونا رجالی ذکر میکنه نه کتاب به اون نسبت میده نه تاریخ بر اون میاره
اینجا هم همینطور فقط روا عقیده را
بیان کرد. لعله وجد اسم فی بعض الفهارس و اراد ان یحقق انه صحیح ام لا.
یعنی باز گذشته مطلب.
باز گذشته مفتوح. قال الشیخ نداره بعد. غیر از اجاد. و قال شیخ رجالی و قال شیخ عادتا فهرست شیخ قبل از رجال می راه منوش شیخ هم در فهرست نهیده. بعد بفرمه
بعد از حضور شما که و عده البرقی خالد ابن باید باشه و عده البرقی نه عده البرقی خالد ابن مجاهد الجوان من اصحاب صادق و کاظم علیهم السلام ثم ان الشيخ ذكر بعد ذكره خالد بن نجاي بفصلين اسماعيل خالد الجبان من اصحاب الكاظم عليه السلام بفصل اسماعيل و ظاهر ذلك انه شخص اخر غير خالد بن نجاي.
خب به هر حال انا کان فی رهنی فی النجاشی فی ابدو قلت قرارم لای حضور خالی فی ابدو انا رأیتو سابقا فی النجاشی و النجاشی ساکتون هند اصلا هادا غریبون فی النجاشی موجود فی النجاشی انتد موارد غریبه یعنی المقدار الذي الان ذکران نجاشی بحث رجالی اصلا لیس فهرستی کلن لیس فهرستی یعنی لم ینسب لم یه حتی لم یقل لهو کتاب بعض نوبال یقل لهو کتاب لکن لا یذکر تاریخه اله بعض نوبات حاضر مقدر هم لاید کنم مثلا قول خالد ابن فلان یست کد کنه و نقط موجوده حتی فی ما بر حتی الاسم لمید کرد حتی لمید کرد روا عن من کذا هنا قال حاضر بحث هل مقدار فی کتاب نجاشی رجالی الان ایس بحث هم فرستی بل خود ایشان چی دارن؟
زمان که
اما فکر میکنم شاید تو کامل زیارات باشه فکر میکنم
نعم قد استدلم علا به ساعته او حسنهی به عدت وجوهه همتون چون بالا میارن که و کلککان پرلجرونم تسبق به ساعته و علا حسنه بعد ذکر کشیف فی ترجمت المفضل نعمر انه من اهل الاتفاق نعم قد استدلم علا به ساعته او حسنهی به عدت وجوهه الاول ما رواه کشیف
الى آخره نه آخرش بعد که ایشون جواب میدن خیلی خوب آخرش تو کامل زیاد نداره
نه
از این که ایشون فرمودن نیست دیگه نه طریق صدوق علی بخونه
خالد الا خالد بن نجی ابو رضی الله عنه عن عبد الله بن جعفر الهنیری عن احمد بن محمد بن عیسی همه اجلا که
بله
عن ابن ابي عمر عن خالد بن نجی الجبان
هذا لعله مثلا ابو وجه كان اقول لكم كان في ذهن سؤال علی کیف ما کان لاحظ التعبیر هكذا في اصول الكافي الحسين بن محمد عن احمد بن هلال عن عثمان بن عیسی عن خالد بن نجی عن زراره بن عین قال قال ابو عبد الله علیه السلام لا بد للغلام من غیبته و ذکر الحديث بطولی ثم قال قال ظاهرا حسين بن محمد بعد قال احمد بن هلال لاحظ هذا التعبیر سمعت هذا الحديث منذ 56 سنه سمعت هذا الحديث منذ 56 سنه الى صح هذا الكلام ظاهرا حسين محمد بن الاجلا 56 سنه يعني بعباره اخرى هو بدا بتحمل الحديث يعني هذا الحديث تحمله الاخر سند 204 هذا في ايام الامام الجواد لان الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه استشهد بخراسان 202 و 203 فيقول هذا الحديث سمعته منذ 56 سنه و اما متى روا هذا الحديث ظاهرا بمناسبه غيبه الامام المهدي في اوائل الغيبه يعني ظاهرا في سنه 260 روا هذا الحديث اذا فرضنا لانه عاش الى 267 في ايام الغيبه على اي ما بين هذه السبع سنوات يعني هو بعد دخل الكوفه وعمره كان اكثر من 20 سنه و سمع هذا الحديث لم يقل قبله لم اسمع يعني من سنه 204 الى سنتين و 11 المحتمل هكذا بعد لكن الاقوى لابد ان يكون بقرائن خارجي و حالي و سياقي 260 لانه وقعت الغيبه و الناس صاروا في حيره فهو يقول ايها الناس انا عندي حديث عن الامام الصادق اخبر بذلك وهذا الحديث مو الان الان خب فی ایام الغیبه، مو ایام الامام العسکری، مو ایام الامام الهادی، فی اوائل امامت الجواد انا سمعت هذا الحديث. صواب سمعت هذا الحديث منذ 56 سنه، یعنی فی اوائل الامام الهادی، لان الامام الجواد توفی استشهد رحمه الله 220، هذا 204. فيبدو أنه كان في طلب الحديث من هذه السنوات، دخل الكوفة من هذه السنوات، يعني كان قلت لكم أكو بعث في كتب السنة في طلب الحديث غالبا يكتبون في أبحاثهم طلب الحديث من سنة، من إذا كان عمره 20 سنة موجود في كتب الدراية عند السنة. فهذا يخبر عن سماعه للحديث بناء على أن إخباره بهذا الحديث، روايته لهذا الحديث سنة 260، فإما 260 إلى 267، الآن في أيام الغيبة، لأنه أراد أن يرفع الشبهة عن الناس. فمعنى ذلك أنه سمع هذا الحديث في أوائل أيام الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم. سمعت هذا الحديث منذ 56 سنة. فإجمالا يتبين لنا أن هذا الرجل لما دخل الكوفة في أوائل سنة 200 إلى وفاته، هذه الأمور نسبت إليه. ومسألة الحج 54 حجة، 20 حجة مشيا على القدم، مسألة الكتب وقد روى أكثر الأصول وإلى آخره، المسألة التي نذكرها إن شاء الله فيما بعد. ثم نقول بالنسبة إلى أحمد بن هلال كما أمس شرحنا وذكرنا، الآن ليس قرضي الدخول بتفصيل، لأنه بعد يوجد مجال البحث عن الرجل، يعني هناك وما جاء في ترجمته أو بمناسبة روايته أو في طبقته في الرجال انصافا قليل في حقه، هو له مثلا هذا المطلب يكشف بوضوح انه ادرك الامام الجواد بوضوح، يعني ادرك، لكن لم يتصل بالامام بظروف خاصه او رجل عادي جاي من عبرته على عين الامام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، مضافا الى مقام حسامي الالهي، مضافا الى ذلك باعتبار سر الخليفه قاعدتا له اعداد خاص، سر المأموم بعد ما اخذ بنت المأموم، فمن المحتمل ان الوصول اليه قد لا يخلو عن صعوبه باعتبار مصاهرته للمأموم خلله الله على اين. و احتمالا الامام كان في المدينه لم يوفق للذهاب او لم يسمح له بالدخول على الامام، على این قطعا هو ادرك الامام الجواد جزمن و ممن روى الحديث، يعني صار له صلاحيه في تحمل الحديث كما في هذه الروايه، روايه خالد، روايه زراره عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لا بد للغلام من غيبته. على این كيف ما كان، فبالنسبه الى احمد بن هلال انصافا الابحاث كثيره و بعد مجال البحث موجود، و انا الان لست في هذا المجال. و اصولا شرحنا مرارا و تكرارا اهم شيء الان نريد ان نلقي الضوء عليه على تراثه و احاديثه الشيء اللي الان ينفعنا، و اما من جهه عقيدتي فساده حالاته ترجمته ما قام به ذاك بلا اشکال له تأثیر فی تراثی، لکن اهم شیء مثلا مثل النجاشی نظره الى ما وصل الیه من تراثی، و هذا البحث الان نريد القاء الله عليه. و اما بقیه جهات هم لا بأس به، لا نريد، لا بد ان يعتبر رجل حقه من هذه الجهات. و مما لا اشکال فيه انه له شخصیه قلقه، یعنی مضطربه، بعضهم اعتمد عليه، حتى يبدو من عبارة بعد خروج اللعن عليه، مع ذلك إلى زمان حسين نور خرج اللعن في حقه، يعني بعد تقريبا 40 سنة. ويبدو من البداية كان فيه كلام، الآن هم فيه كلام، الآن جماعة يعملون برواياتي مثل صدق خوني يرونه ثقة، وجماعة لا يعملون كما لعله المشهور لا يعملون برواياتي على أيه. فمن زمانه إلى يومنا هذا يبدو نوع من الاضطراب عند أصحابنا في الاعتماد على روايتي وتقييم رواياتي. هذا إجمال البحث. وأما قبل هذا الإجمال مقدما لا بأس بالإشارة إليه، المشكلة الأساسية الآن عندنا نحن في هذا الزمان أن ما جاء في وصفه ليست من شخص واحد، هذه النقطة مهمة، من أشخاص مختلفين، و ما ورد في ترجمته یعنی ما ورد في ما يستفاد منه ترجمته ايضا مختلفه، ليست واحده، ليست واحده بل ولا واضحه. مثلا ورد فيه ذموم، روي فيه ذموم عن مولانا ابي محمد العسكري، هذا انفرد النجاشي بنقله، الان هذه العباره لا توجد في الكشي ولا عند الشيخ. و اولا النجاشی فی بعض الموارد قول ورده، هنا قال روحیه لم یقل ورد الذموم، لعله هو نفس لم تثبت هذه الذموم. الان حاليا عندنا لا توجد ذموم عن الامام العسکری فی الرجل، موجود فی الکشی توقیع مفصل لم یذکر اسم الامام، هل النجاشی تصور ان هذا هو الامام العسکری؟ یعنی لاحظت النقطه، الموجود في الكشف النجاشي روي فيه ذموم عن مولانا العسكري، الموجود في الكشف روايه توقيع عن الامام لم يذكر اسم الامام. مثلا الشيخ التستري قال ان كان مراد النجاشي هذا التوقيع هذا عن الامام المهدي ليس عن الامام العسكري. يعني المشكل شنو؟ النجاشي قال عباره و الکشی اورد توقیعا، و الجماع تصور ان عبارت النجاشی ناظرت الى عبارت الکشی، فتحیر، و طبعا تحیر موجود، و لیس هناك ای دلیل فی الربط بین هذه العبارات. فقال النجاشی وحده روی فی ذموم عن مولانا العسکری، و قال الشیخ وحده فی مورد غالی متهم فی دینه، و قال الشیخ فقط فی العده لم یذکر فی کتاب تهذیب تفصیلا لذلک انه یعمل بما یروی فی حال استقامته، بعد استقامته، بعد نه لا یعمل بما کان بعد، حالا فقط الشیخ ذکره لن نجاش اورده و للکش. فلاحظوا النکته، الشیخ وصفه او به عنوان غالی متهم، طبعا الشیخ معاصر للنجاشی، نجاشی سکت عن هذا، نجاشی سکت عن هذه النکته به انه تفصیل ما بین حال الاستقامه و بعدها. و قال الشیخ الصدوق رحمه الله فی کتاب کمال الدین نقلا عن استاد ابن الولید عن سعد ما سمعنا به متشیع رجع الى النصر الا احمد، فهذا الكلام قاله الصدوق فقط، لن نجاشی قاله الذي بعد الشیخ ولا الشیخ قاله. صارت النقطه واضحه، الكلمات الموجوده الان و النجاشی و الکشی ذکر هذا التوقیع، و الکشی مختصر، بقیه از کتاب الکشی لم یصل الینا، این کتاب الکشی کاملا لم یصل الینا. هو روا هذا التوقیع في شأنه و التوقیع شواهده تشير الى انه الامام المهدی، و توقیع متنه لا یخلو عن تشویشه. مثلا هنا لم یدع المرء ربه، مثلا هذا في نسخه لم یدع المرزبه، مرزبه، مرزبه، مرزیه، مرزیه، رأيت بعضهم اعرب الكتاب لم يدع المرء ربه، لم يدع المرء ربه، انا كان في تصوري لم يدع المرء ربه. السيد الافتحي قرأه لم يدع زيه، لم يدع يعني خرج عن زيه، يعني خرج عن لباسه المست. عبارة الكشف مثلا لا شکر الله قدره، هكذا موجود. قال التوسی رحمه الله لا شکر الله سعیه ولا رفع قدره، محذوف، کلمه محذوفه هنا، یعنی حتی عبارت الکشی لا تخلو عن تصحیف حرف و فأنا أتصور هذا أمر بديهي، يعني أمر واضح، لأن الرابي لهذا التقي الآن عندنا هو الكش الذي كان في ما وراء النهر في سمرقند، رواه عن علي بن محمد القتيبي عن نيسابوري، رواه عن كذا المراغي، رواه عن قاسم علاء الحمداني، لا ندري حمداني حمداني. خب به طبیعه الحال هذا الاسناد واضح انه خب یقع في هذا المقدار من التحریف. ثم الانسان لما يقرأ الرسالة والتوقيع كاملا ويدقق فيه انصافا مو هذه الموارد التي اشار اليها التستري. انا اتصور في بعض المقالات مقامات من عند الاول خود منها اصفر مو انه كلمات التوقيع لا يخلو من تشويه. و ذكرنا حسب علمي اول من قام بهذا الشيء بتصحيح الكشي بحسب هذا الكتب الموجوده التي انا قراتها هو التوسي رحمه الله، يذكر عبارة الكشي يقول خطأ صوابه كذا غلط صوابه كذا. وفي موردين او ثلاث من العبارات ذكر العبارة لم افهم معناه لم يستطع يفسره خرج عن قدرته في تفسير العبارة، و موردم هو يعبر يفسر العبارة في تصور غير صحيح. على هذا ليس غرض الدخول في تفاصيل هذه الأبحاث، هذا ابتداء يتبين لكم ما عندنا في هذا المجال. السيد الخوي رحمه الله اعتمد على هذا المقدار من المعلومات و جمع بين المعلومات، فنسب إليه تارة أنه ناصبي و نسب إليه تارة أنه غالي متهم في دينه و أهل مجرا. نعم الشيخ في كتاب التهذيب في باب الاستبصار قال لا يعمل بما ينفرد به من حديث لا يختص بحديثه، هذا موجود و الموجود في كتاب النجاشي يعرف منها من روايته. مسجد الأبطحي رحمه الله في تهذيب المغاد فرق بين الحديث والخبر والرواية، يقول بينا ذلك في كتاب الجراية، بما أن الكتاب لم يطبع لا أدري ماذا فسر رحمه الله، وأنا خب جلس معه جلسات طويلة في النجاشي في قم لم أسمع ما صار إلى الآن، يعني لا أذكر في مجلس من المجالس ذكر هذا الفرق بين الخبر والحديث. وقلنا المراد من الرواية هنا روايته لتراث الأصحاب، ما أدري اسم مراد السيد الأبطحي هذا المعنى أم لا، مراده لتراث الأصحاب، روايته لتراث الأصحاب. قال النجاشي صالح الرواية يعرف منها وينكر، وقال الشيخ لا يعمل بحديثي من مختص، هنا كلمة الحديث موجود في عبارة الشيخ. فجنبه صارت النقطة واضحة، المشكلة عند السيد الخوي اكتفى بهذا المقدار، لكن هذه الكلمات ليست لشخص واحد، جمله من حال الشيخ منفردن قال قالي متهم في دينه وقال لا يعمل، قال لا يعمل بما يختص من حديثه في النجاشي يمون. و جاء في كتاب الشيخ الصدوق رحمه الله ان سعد كان رجع الى النصر، حالا منفرد به مو انه في كتاب آخر. و جاء في الكشي توقيع الامام و انه توقف على ابي جعفر محمد بن عثمان، حالا فقط في كتاب الكشي. و جاء في كتاب النجاشي صالح الروايه يعرف منها و ينكر. طبعا القميون استثنوا روايته، يعني المشهور بين القميين استثنوا روايته من كتاب نوادر الحكمة. طبعا هذه الرواية التي نحن اليوم نقرأها من كتاب نوادر الحكمة، هذه الرواية التي نحن اليوم نقرأها من كتاب نوادر الحكمة استثناه القميون نوادر الحكمة، كتاب الرواية التي نحن الآن في الحاجة. فتبين بين اما ما ورد فيه متفرد، مثلا هذه الروايه في اصول الكافي قال قرات سمعت هذا الحديث منذ ست، و عندنا روايات اخرى ايضا متفرقه في ابواب متفرقه. ثم البحث العلمي يقتضي ان هذه الكلمات تنقح، مو انه ننقل من الشيخ شيئا من سعد بن عبد الله شيئا من النجاشي شيئا و نمر عليها مرورا بسبب متسامحين، مثلا الشيخ قالي متهم في دينه نجوج لن يقول هذا الشيء في التوقيع المبارك لم يتهم بأنه غالي في التوقيعات الموجودة لم يتهم لعله هنا توقيعات. فلذا لابد أن نتصور أن الرجل في حقه بردت أمور أخرى مختلفة الآن لم تصل إلينا أو لسنا بالطلعين عليها، فعلينا أن نسعى بمقدار جهدنا في إلقاء الله أكثر. طبعا الشخص كما قلنا له جهات مختلفة تبين بوضوع و نکات، حتی نکات التي لم يتعرضوا لها، مثلا من جمله الامور اسرته والده اهله، هو الشيخ قال من جنيد بني جنيد، قالوا صحيح من جنيد جنيديون الرجل جنيديون، هذا المقدار ذكره الشيخ على خلاف القاعده لان نجاش غالبا يذكر هذه النساء. و هل هناك اولاد له احفاد له؟ نحن الان عندنا شخص من مشایخ صدوق ابو محمد ابن احمد ابن فلان سنانی، قال هذا من ولد محمد ابن سنان، یعنی مثلا محمد ابن سنان اذا فرضنا لا نعرف من اولادی او احفادی، لکن من احفاد احفادی نعرف شخص. الان احمد ابن هلال من اسرتی قبله و بعده لا نعرف، یعنی اكو جهات اخر بالکل مقفول عنها لا نعرف عنها شیئا. الان ما عندنا نعم عنوان الهلالی ورده فی روایته، و هل هذا یستفاد ان والده و هلال کار مشهورن یقال لغصرتی الهلالی، مو معلوم، احتمال انهم من باب تقیی الامام و فی روایت نیز الهلالی موجود، لیکن فی نصرت البلالی لم یثبت انهم و قال احمد ابن هلال. انشاءالله قد نذکر بعض الامور و نشرح بعض الامور حتی یتبین معنى الغلو شنو فی حقه اتهام في دينه من اين اخذه الشيخ، معنى النص الذي قاله سعد بن عبد الله، التفصيل بين الاستقامه وغير الاستقامه الذي قاله الشيخ في العده. اولا مبادئ هذه الكلمات تتبين، ثم ناتي في الاخير بتحقيق حال الرجل. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.